بعض الأحاديث الضعيفة كقلب القرآن، وبعضهم يسميها العظيمة وبعضهم يسميها السورة المعمة، وبعضهم يسميها المدافعة، وبعضهم يسميها القاضية. أما عدد آياتها فثلاث وثمانون آية. أما نوع هذه السورة هي سورة مكية، سورة ياسين سورة مكية، واستثنى منهم أو استثنى منها بعضهم قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واستدلوا على ذلك، على هذا الاستثناء، بأن هذه الآية بالذات هي آية مدنية، بما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، كانت بنو سلمة في ناحية المدينة يعني في طرف المدينة بعيدا عن المسجد، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها، لأن ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها. والحقيقة أن هذه الفائدة مما يمتاز به العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره، هذه الفائدة بالذات ترفع كثيرا من الإشكالات، خاصة ما يذكر في الكتب المصنفة في أسباب النزول، حتى هنا في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول إذا رجعت إليه يقول مؤلفه في سورة ياسين قوله تعالى: ولكتوا ما قدموا وآثارهم، ذكر حديث أبي سعيد هذا الذي ذكرناه، ثم ختم كلامه بقوله: وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن فيه غرابة، يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه غرابة، لأن السورة بكمالها مكية، فلم يظهر لي اتجاهه. فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف. فهذا جواب الشيخ مقبل بن هادي الوداعي في أسباب النزول في صحيح المسلم بأسباب النزول، يعني ذكر كلام ابن كثير المتفيل لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث فيه غرابة. ما علت من هذه الغرابة؟ قال لأن السورة مكية والحديثة حديثة بني سلمة طبعا كانت في المدينة، فكيف نزلت هذه الآية يعني في هذه الحادثة؟ واضح. فيقول هنا: فلم يظهر لي اتجاهه، يعني اتجاه هذه الغرابة أو اتجاه هذا الكلام الذي قاله ابن كثير. يقول: فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، إذا اضطر إلى دعوى تكرر نزولها، أو قال: إن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف، يعني أن هذا له نظر. لكن في الحقيقة أن كلام القاسمي كلام مثير وكلام قوي، ويرفع الإشكال في مثل هذا الموضع وفي غيره من الموضع. ماذا يقول القاسمي رحمه الله تعالى؟ يقول رحمه الله: ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها. نحن غير محتاجين إلى دعوى الاستثناء بأن نقول إن السورة كلها مكية إلا هذه الآية، لأن ذلك مبني، يعني القول بالاستثناء مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها، مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك وكل ما تصدق عليه الآية كما بين ابن رواه. يعني قول بعض السلف نزلت الآية في كذا يشمل أن تكون الواقعة المذكورة هي سبب النزول بالفعل، وأن الآية ما نزلت إلا بعد ما وقعت هذه الواقعة، ويشمل أيضا كل ما تصدق عليه هذه الآية، يعني كل شيء يدخل في حكم هذه الآية، فيمكن أن تقول نزلت في كذا، وإن لم يكن هذا هو سبب النزول، أن لم تكن هذه الواقعة التي نزلت بسببها، لكن عموم الآية يشمل هذه الواقعة. فلا يراد بقول بعض الصحابة مثلا بعض السلف نزلت في كذا، في كل الأحوال يعني طبعا قد تحتمل عبارة نزلت في كذا أن تكون الواقعة بعينها كانت سببا للنزول، ويحتمل معاني أخرى كأن يراد بذلك أن هذا مما يصدق عليه حكم الآية. يقول كما بيناه مرارا لا سيما في المقدمة. يؤيده أنه جاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لهم هذه الآية. يعني قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، ثم قرأ قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثاركم. إذن هو تمثل بالآية، تدل بالآية في هذا الموضع في بعض يعني الرواية كما في الصحيحين. هكذا يقال فيما روي أيضا، إن في يعني روي أيضا بعض السلف أن السورة مكية ويستثنى منها آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أبنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فقالوا إن هذه السورة نزلت في المنافقين. طيب إن كانت نزلت في المنافقين في مكة لم يكن تم نفاق في مكة، لم يكن هناك نفاق، إنما النفاق كان في المدينة، واضح؟ فنفس هذا الجواب أيضا يقال، يعني إن قول بعضهم إن هذه الآية نزلت في المنافقين يعني أن معناها يشمل، واضح، ويصدق عليه سلوك المنافقين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإن المراد ما ذكرناه، يعني المراد أن حكم الآية يصدق على هؤلاء المنافقين، لا أنها نزلت بعينها في المنافقين لأنها نزلت في مكة ولم يكن في مكة منافقون. ولأن بعض المفسرين لم يتفقد إلى هذا المعنى قال أيضا إن السورة كلها مكية ما عدا هذه الآية نزلت في المدينة لأنه لم يكن في المدينة نفاق فنزلت المنافقين، فتستثنى من عموم القول المكية في الآية. لكن الجواب الذي ذكرناه بلا شك واضح جدا. ولهذا قال الخطري رحمه الله تعالى ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواس هنا تحفظه، وله حق في الحقيقة أن يقول هذه العبارة ويثبتها. ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواس هنا تحفظه، كما قلنا آيها 83 آية، وقد روي في فضلها آثار كلها ضعيفة كما سنبين. أيضا من المقدمات التي نقدمها بين هذا التحقيق أي سورة مناسبة السورة لما قبلها. فالسورة التي قبلها هي سورة فاطر، جاء فيها قوله تعالى وجاءكم النذير، أولم نعملكم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في تفسير أن النذير هو الشيب، قالت أعمركم حتى جاءكم النذير باقتراب الموت وهو شيب الرأس شيب الشعر، أو وجاءكم النذير يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى أيضا في سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليقولن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض إلى آخر الآية. فأريد بهذا النذير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أعرضوا عنه وكذبوه. فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته، لأن هذه الآية كانت في أواخر سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونون أهدى من أحد الأمم. ففتحت سورة ياسين التي تليها مباشرة بقوله تبارك وتعالى إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال أيضا في سورة فاطر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وقال هنا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في سورة فاطر قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر، أما في سورة ياسين فبسط الأمر وزاد توضيحا وقال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. أما مناسبتها لما بعدها والتي بعدها هي سورة الصفات، فإلا في سورة ياسين أجمل الإشارة إلى القرون المكذبة وإهلاكهم، فقال عز وجل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وجاء ذلك الإهلاك في سورة الصفات مفصلا في قوله بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر سورة الكريمة. أما فضيلة سورة ياسين فقال ابن العربي لم يصح في فضيلتها شيء، لم يصح في فضيلتها شيء. طيب إذا كنا في سورة من القرآن الكريم إنه لم يصح في فضيلتها شيء، لو أردنا أن نكون أكثر تعبيرنا أكثر دقة، هل يمكن أن نزيد كلمة معينة؟ أي نعم أحسن. زي مثلا أي واحد من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه يقول لم يصح في فضيلته شيء، هل معنى ذلك أنه لا تثبت فضيلة لمعاوية رضي الله عنه؟ لا، كل آية أو حديث فيها فضائل من صحب رسول الله عليه السلام فهي في حقه فضيلة. كذلك أيضا إذا كان اللفظ العربي يقول لم يصح في فضيلتها شيء، يعني إيه؟ شيء بخصوصها، لكن تصح فضائلها، تثبت فضائلها بإيه؟ بكل ما ثبت من نصوص القرآن والسنة على فضيلة القرآن الكريم، كقوله تعالى كقوله عليه السلام مثلا من قرأ القرآن حرفا فله بكل حرف عشر حسنات وهذا قرآن، وهكذا. إذا كل نص ثبت فيه فضيلة عامة للقرآن أو السنة فهو يثبت لأي سورة من القرآن الكريم لأنها من القرآن. لكن مقصود العلماء بقوله في بعض السور لم يثبت في فضيلتها شيء، يعني لم يثبت فضيلتها شيء بخصوصها، لأن هناك نصوصا تدل على أو تثبت الفضيلة لبعض السور أو لبعض الآيات بخصوصها، كسورة البقرة آل عمران آية الكرسي تقول الله أحد وهكذا. مما روي في فضائلها حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يتيم ومن قرأ يتيم كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وجميع هذه الأحاديث التي سنتلوها ضعيفة، نحن نقرأها أو نطلع عليها لأجل معرفة ضعفها لنتجنبها لا لنعمل بها. وفي معجم الطبراني من حديث أنس أيضا من دام على قراءة يتيم كل ليلة ثم مات مات شهيدا. وفي الموطأ عن جندب أيضا مرفوعا من قرأ يتيم في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أما وظائف السورة فأيضا لم يصح فيها شيء، وظائفها يعني ربطها بوظيفة معينة أو مناسبة معينة تقال فيها. فالحديث المشهور والمعروف عند كثير من الناس في ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وفيه كلام. وزعم بعضهم أن هذا الحديث أصل في قراءته على الأموات، يعني أول الحديث غير ثابت لم يصح هذا الحديث. طيب إذا صح كيف يطبق؟ فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة ياسين على الأموات، لكن حمل ابن القيم لفظ الموتى فيه على الإيه؟ على المحتضر، على المحتضرين، لأنه باعتبار أنه لا معنى لأن يقرأ القرآن على واحد قد مات بالفعل، وإنما يمنعني حمل قول يقرأوها على موتاكم يعني على من هم في سياق الموت باعتبار ما سيقول أي حاله عما قريب. ونزعه الشوكاني فقال إن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، اقرأوا على موتاكم على الأموات، والإنسان لا يكون ميتا إلا إذا خرجت روحه، فإذا الميت حقيقة هو الميت بالفعل لا المحتضر. من هذا أيضا من أحاديث المنقولة في وظائف حديث أبي ذر الموضوع ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، وهذا أيضا إسناده ضعيف. كذلك حديث من الحديث الباطل التي لا أصل لها حديث مشهور أيضا ياسين لما قرأت له، ياسين لما قرأت له، وزعم بعضهم أنها من الربع، لكن الجواب عن ذلك أن الشرائع لا تثبت بالتجربة، الشرائع لا تثبت بالتجربة. طبعا من الضلال المبين بل من الاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى والكفر بآياته لا شيء أن بعض المشعوذين والدجاجلة من يقول لك يعني رجل لا يقرأ سورة ياسين معكوسة، هذا يعني كفر بالقرآن الكريم، كي يعني يصيب بها خصمه مثلا بهذا أو شيء من هذا، هذا كله من الضلال المبين ويعني وضع القرآن في غير ما وضع له واستهزاء بكلام الله. منها أيضا ما روي عن أبي بكر مرفوعا سورة ياسين تدعى في التوراة المعلمة، المعلمة تعم صاحبها لخير الدنيا والآخرة وتدعى المدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. وهذا رواه البيهقي وقال حديث منكر. منها أيضا حديث عبد الله بن الزبير: من جعل يتيم أمام حاجة كذي يفعل. لكن كما قلت كل هذه الأحاديث ضعيفة، فلم يصح فيها بخصوصها في فضلاتها شيء، ولم يصح في وضائفها شيء. أيضا من النقاط التي نتعرض لها عند تناول أي سورة من القرآن نقول سبب النزول، سبب النزول. فلما رجعنا لكتب سبب النزول كما رأينا هنا في الصحيح المسلم، وجدنا ذكر حديث بني سلمة، وكما قلنا عن هذا لم يكن سببا للنزول بمعنى أن الآية نزلت في هذه الواقعة، لا، إنما المقصود بأن نزلت هذه الآية يعني أنه يصدق ما فيها من المعنى على هذه الواقعة، ونكتب ما قدمه وآثاره. قوله تبارك وتعالى في أول هذه السورة: ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. يقول القاسمي: تقدم الكلام في مثل هذه الفوائد مرارا، هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وحصله أنها إما مسرودة على نمط التعديد، تعديد الحروف فلا حظ لها من الإعراب، أو هي اسم للسورة كما نص عليه الخليل وفي فوائد، وعليه الأكثر هذه ياسين فعلا، هذه السورة تسمى سورة ياسين. فمحله الرفع على أنه خبر محذوف، ياسين يعني إيه هذه ياسين، أو إيه هذه السورة ياسين، أو النص مفعولا لمحذوف اقرأ ياسين أو أنزلنا ياسين، وعليهما مدار قراءة ياسين بالرفع والنص. الحقيقة نحن الآن في حاجة، باعتبارنا سننتظم في دراسة غير الربع الأخير من القرآن في درس الحديث، نحن في حاجة للتنبيه والتذكير بكلام المفسرين فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور، لأنهم قد طال العهد به، فنؤسس على البحث بسبب التفصيل الآن ثم نحيل عليه فيما بعد. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير سورة هود: قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول: وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما يعني كما قيل عن كثير من العلماء، حتى بعض العلماء سلك مثلا يعني هو من الملح وليس من صلب العلم، انهم جمعوا الحروف المقطعه وحذفوا المكرره منها، فبقيت خلاصه هذه الحروف دون تكرار شيء منها، فخرجت منها هذه العباره: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. فقال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم. ومما عجزت العلماء عن إدراكه. نعم. ولذلك يروي عن بعض الصحابة من أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور. وقال الشعبي يعني في هذه الحروف: إنها سر الله تعالى فلا تطلبوا. هي لا شك لها معنى وابن ورائها حكمة، لكنه مغيب على هذا القول الأول. قول الثاني: قيل هي أسماء للسور التي افتتحت بها، يعني كل سورة في أولها حرف حروف مقطعة هو اسم هذه السورة، فمثلا ممكن سورة مريم اسمها سورة إيه كاف ها يا عين قاف، وهكذا حاميم تنزيل سورة السجدة، وهكذا. وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم. قال الزمخشري: وعليه إسقاط الأكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. مما يعبر هذا القول وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. فتم سورة السجدة إيه؟ ألف لام ميم السجدة، أو ألف لام ميم تنزيل. يدل له أيضا، يعني يدل لهذا القول بأن الحروف المقطعة اسم لأوائل السور يدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل، الذي قتل محمد السجاد بن طلحة هو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. فكأنه لما أراد أن يقتل محمد بن السجاد قال له أذكرك حاميم، أذكرك حاميم، من يعرف معنى هذا؟ اقترب. ها؟ لا. هل حد يعني طيب هي سورة الشورى في المنذاكرة سورة الشورى. طيب إلى من إشارة سورة الشورى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، فهو من أهل بيت النبي أو من أقاربه عليه الصلاة والسلام. فهو أما أراد حقه قال له محمد السجاد أذكرك حاميم، فرد عليه شريح بن أبي أوفى العبسي وهو يقتله يقول يعني تذكرني الآن حاميم؟ فقال يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. إذا قلب الحاميم إيه؟ سورة الشورى، يذكره سورة الإيه؟ الشورى، لأن سورة الشورى تحتوي على الآية التي توصينا برعاية حق وقدر آل النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه. والإشارة إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهو يذكره بهذه القرابة ليكون دفاعا له أو دافعا له عن قتله. وقيل يقتل حاميم المؤمن، يعني في قول أيضا كما قال الأخ هنا أن الحاميم أراد الإشارة إلى إيه؟ يذكره بسورة المؤمن، حاميم المؤمن هي سورة إيه؟ رابع، يعني يشير إلى قوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت من أكثر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمدا بن طلحة المذكور. نعم. وقيل شخص آخر قال ابن مكثعر وأنه أنشد البيت المذكور وقبله وأسعف قوام بآيات ربه، وأسعف قوام بآيات ربه، طبعا وأسعف هنا جواب إيه؟ واو رب، يعني ورب أسعف قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ويمدح الذي قتل، يعني هذا الشعر هنا قال يمدح محمد السجاد يقول لكن أذكر تقتل لأنه شارك في حرب عليه ورح، فيقول في الشعر وأسعف قوام قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا باليدين وللفم وأسعت قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين فيما ترى العين المسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا باليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يسمع الحق ينجمي تذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. فقوله هنا الشاهد يعني كل هذا القصه ايه؟ قوله يذكرني حاميم، يذكرني حاميم يعني مما استدل به على ان الحروف المقطعه هي اسماء للايه؟ للسور التي وردت فيها، لان حاميم اسم سوره السوره على هذا. القول الثالث هو ان الحروف المقطعه من اسماء الله تعالى. أي نعم. بل وبخيل قول الرابع إنها أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها وهي من أسمائه. وقيل هي حروف كل حرف منها أو كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا، يعني كل حرف مأخذ من اسم من أسماء الله. فالألف مثلا في ألف لام ميم مفتاح اسم الله، لفظ الجلالة الله يبدأ من ألف، فألف لام ميم إشارة إلى الله الألف، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. واستدل لهذا القول لأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة. في قول الرجزي: قلت لها قفي فقالت لي خاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاز. قلت لها قفي فقالت لي خاف خاف حق. فالعرب احنا تطلق الحرف وتريد كل كلمة، يعني عايز تقول ايه؟ قلت لها قفي فقالت لي خاف، يعني فقالت لي وخاف وخف، فأخذت حرف من الكلمة وعبرت بها عن الكلمة لكلها. ومن ذلك أيضا قول الشاعري: بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. تسأل وفيه أنت. بالخير خيرات وإن شرا فا، يعني وإن شرا فشر، فأخذ من كلمة فشر حرف الفاء فقط وأتبعه بالمد. ولا أريد الشر إلا أنت، يعني إلا أنت تشاء، فأخذ التاء من كلمة التاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين. هذا هو ما استدل إليه من قال إن الحروف المقطعة يعني كل واحد منها من اسم من أسماء جل وعلا عبر الحرف عن كل اسم. قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. حديث ضعيف. قال سفيان: من أعان على قتل مسلم بيه بسطر كلمة، يعني بألقان إيه؟ أق أق بإيه كلمة؟ أقتل. فهو أعان على قتل بأن قال أق، فقال يعني إن كلمة أق ممكن تكون نائبة عن كلمة إيه؟ أقتل، بأدوار اكتفاء ببعض حروف الكلمة عن الكلمة كلها. على إيه الأحوال؟ الأقوال يعني كثيرة في فواتح الصور، وهي نحو 30 قولا، نحو 30 قولا. طبعا لا يؤخذ أن نتبع الآن هذه الأقوال الثلاثين، وإنما نحسب هذه الأقوال بالقول الراجح عند العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي يقول: أما القول الذي يدل له استقراء القرآن أو يدل استقراء القرآن على رجحانه، فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. يعني لو أن الله تعالى يتحدى الخلق كلهم بهذا القرآن الكريم الذي هو معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العظمى، يقول لهم: ها هو ذا القرآن الكريم مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها، فهي اجمعوا كل ما تستطيعون من قوة ومن علم ومن بلاغة وفصاحة، وهي ائتوا بصورة من مثل هذا القرآن، ولن تستطيع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فادخلوا النار التي يقودها الناس والحجارة. واضح؟ فالله تعالى يقول: ها هو مركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، قد بلغتم القمة في هذه الفصاحة، فهي ائتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله. فيقول إن القول الذي يدل القرآن الاستقراء القرآن على رجحانه هو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل الصور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. حكي هذا القول أو حكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المغرب. من المغرب؟ نعم، محمد بن يزيد صاحب الكتاب الكامل، هو أحد الكتب الأربعة الأساسية في علوم اللغة والبلاغة والأدب. نعم، عن المغرب وجعلنا من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونقره الزمخشري في الكتاب. قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، زي كما تعلمون لكثير تلميذ لابن تيمية، بل إنه أوصى بعد موته أن يدفن معه في قبره. قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيكون الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزري، وحكاه لي عن ابن تيمية. ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه، وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في ألف آل عمران ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب الحق. وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال في سورة يونس ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة سورة هود ألف لام راء، ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في يوسف ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال في الرعد ألف لام ميم راء، ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء، ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في الحجر ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال في سورة طه طه، ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال في الشعراء قاسين ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين. وقال في النمل قاسين، ثم قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال في القصص قاسين ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. وقال في لقمان ألف لام ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال في السجدة ألف لام ميم، ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال في ياسين ياسين والقرآن الحكيم. وقال في صاد صاد، ثم قال والقرآن للذكر. وقال في سورة المؤمن حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال في فصلت حاميم، ثم قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال في سورة حاميم عين سين قاف، ثم قال كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. وقال في الزخرف حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال في الدخان حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في الجافية حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في الأحقاف حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في قاف قاف والقرآن المجيد. ثم يقول السنكتي وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء لما أغنى عن إعادته هنا، وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة لأنه أنت سورة هود في موضوع البيان كان يتكلم هذا البحث أخذه في سورة هود، واضح؟ مع أن الحروف المقطعة وردت في سور كثيرة قبل سورة هود، فهو يعلم هنا لماذا أخرت البحث في هذا الموضوع إلى سورة هود. يقول وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت صور مفتتحات بالحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة وآل عمران مدنيتان والغالب له حكم. واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى آية لام راء ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير واضح جدا فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. هذا فيما يتعلق بتنبيه على سبيل التفصيل للمذاهب في موضوع فبطلنا فيه وتسامحنا في ذلك الآن كي نحيل عليه في الغد إن شاء الله تعالى، ولا نحتاج إلى تكراره. يا دين والقرآن الحكيم أي ذي الحكمة أو الناطق بالحكمة. ولما كانت منزلة الحكمة من المعارف منزلة الرأس وكانت أخص أوصاف التنزيل أوثرت في القتل به دون بقية صفاته لذلك، فاختص هنا القتل بصفة الرأس في القرآن به بالقرآن الحكيم. لماذا؟ أن الحكمة أعلى الصفات بالنسبة أو أعلى يعني المنازل بالنسبة لغيرها من المعارف. ياتين والقرآن الحكيم هذا قصد إنك لمن المرسلين، هذا هو المقتم عليه على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طبعا موجب التوحيد لكونه من المرسلين حليم والياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين يؤكد بإن لمن المرسلين باللام أيضا. ما الذي أوجب ذلك التأكيد؟ هو أن الكفار أنكروا كونه صلى الله عليه وسلم من المرسلين في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الحساب، يكفيني أن الله يشهد لي بأنني من المرسلين ولا قيمة لإنكاركم، كما هنا في هذه الآية إنك من المرسلين من الذي يشهد له؟ الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين يشهد الله له، كما أيضا تقدم في سورة البقرة. على صراط مستقيم، وهو الموصل إلى المطلوب بدون لغوب بدون تعب. لماذا؟ لأنه أقصر نقطة بين أو أقصر يعني مسافة بين نقطتين هي إيه؟ مكان مستقيم. والتمثيل للتفخيم والتعظيم، إنك على إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بالنص، تنزيل بالنص على إضمار فعله، فعله إيه؟ نزل أو نزله تنزيل العزيز الرحيم. وبالرفع خبر لمخلوق، يعني تنزيل العزيز الرحيم يعني هذا تنزيل العزيز الرحيم. أو خبر لياسين إذا قلنا إن ياسين إيه للسورة، أو مؤولا بها والجملة القدمية المعترضة، والقسم المعترضة والقسم لتأكيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني ما أنذر آباؤهم برسول ولا كتاب فهم غافلون، أي عن أمر حق الخالق والمخلوق بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد. يقول العلامة السنكسي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لفظة ما في قوله تبارك وتعالى ما أنذر آباؤهم قيل نافية، ما هنا نافية وهو الصحيح، وقيل موصولة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني نفس الذي أنذره إيه؟ آباؤهم. طيب ما أعرابها إذا قلنا إنها موصولة؟ نوصيكم من الآن فقاعدا تحاول تحضروا مصحف معكم أو تأخذوا مصحف من المسجد أثناء التفسير لكي تتابعوا معنا. إيه إعراب لو قلنا إنها موصولة؟ فما إعراب ما؟ تفضل. طيب صحيح المفعول به كان لتنذر، يعني ايه؟ لتنذر قوما ما انذر اباؤهم، لكلها موصوله بمعنى الذي، يبقى لتنذر قوما الذي، فتنذرهم الذي القوم المفعول الاول وما تكون مفعولا ثانيا. وقيل انما مصدريه، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم يعني الانذار يعني ابائي. مما يدل على أنها نافية ترتيبه بالفاء عليه، قوله بعد ذلك إيه؟ مما يؤكد أو يعني يرجح أن ما هنا نافية لتنذر قوما ما نفي ما أنذر أباؤهم، قوله بعدها فهم غافلون، فهم غافلون لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار. وهذا هو الظاهر مع آيات أخرى دالة على ذلك، كما يعني مر الكلام عليه أو قبل سورة الإسراء في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي سورة السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، توضحها تماما، لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبل. الحقيقة أن هنا في كتاب بدع التفاسير تكلم مؤلفه كلاما طيبا هنا على هذه النقطة، فقال قوله تعالى لتنذر قوما هم العرب ما أنذر آباؤهم أي الأولون الذين كانوا في زمن الفترة، فهم غافلون عن معرفة الله وعبادته، فما نافية وهي مثل ما في قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله، وقوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ومن بدع التفسير جعل ما موصولا وهي مفعول كان لتنذر، والمعنى لتنذر قوما الإنذار الذي أنذر به آباؤهم وفيه تكلف بحذف الموصول وحذف العائد المجرور في مكان لا يجوز فيه حذفه، أو جعلها أيضا مصدرية بمعنى لتنذر قوما إنذار آبائهم، وهو لا يلتئم مع سياق الآية إلا بتكلف لا داعي إليه، على أن العرب لم يأتهم نذير من عهد إسماعيل عليه السلام لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبل، فمن عهد إسماعيل عليه السلام لا أتاهم نذير فعلا من قبل، فهي يرجح أنها نافية. وقيل ما نافية لكن المعنى لتنذر قوما أنت منهم ما أنذر آباؤهم، ما أنذر آباؤهم من هو منهم، وهذا في غاية البعد. ومن التأويلات الفريدة جدا والتي ننبه عليها لرفضها ما قاله المرتضى، قال يمكن أن تحمل ما على وجه الآخر وهو أن يراد بها التنذير، لأنه قال لتنذر قوما ما، وتقف وتبتدئ تنذر آباءهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما ثم تبدأ من جديد أنذر آباءهم فهم غافلون، كما يقول القائل أكلت طعاما ما، لقيت جماعة ما، يكون الغرض التنذير والإجمال. فهذا التأويل أشد رعبا مما قبله، وحمل الآية عليه يوجب ركة يتنزه عنها القرآن، ثم إنه لا يجوز الرفع على ما. واضح؟ فإذا الراجح هنا أن ما نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يقول تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الحقيقة لو كان الوقت يتسع أكثر كنا فصلنا في هذه الآية الكريمة، لأنها تصبح عنوانا لبحث حب أهل الفترة، حب أهل الفترة الذين عاشوا في الفترة بين الأنبياء حيث لم يبعث فيهم نبي، ما بطلهم في الأجواء. هذا بحث يعني يطول، لكن نحيل على كلام العلامة السنخفي رحمه الله تعالى على ذلك في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في سورة الإسراء. ثم قال عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي استأهلوا لأن ينزل بهم العذاب وينتقم منهم أشد الانتقام، فهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا ويهتدوا كفرا وكبرا وعنادا وبغيا في الأرض بغير الحق. فسر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا نحن نحتله أيضا كي نحيل عليه فيما بعد، كي نحيل عليه فيما بعد، وهو أنه فسر ووضح في أضواء البيان ما المراد بهذا القول، ما المراد بالقول لقد حق القول على أكثرهم، أحسن، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنذكره يقول الظاهر أن قوله الظاهر أن القول في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم، وفي قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، وفي قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، وفي قوله تعالى ويحق القول على الكافرين، وفي قوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وأيضا المراد بالكلمة أحيانا يعبر عنها بالقول وأحيانا بالكلمة، في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وفي قوله تعالى قالوا بلى ولكن حقق كلمة على الكافرين. فالمراد بالقول وبالكلمة أو الكلمات في بعض القراءات حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن كما تعرفون كما ذكرنا يوم الثلاثاء واستشهد بقول ابن مالك في الخلاصة وكلمة بها كلام قد يؤمن من تطلق الكلمة على مجموعة كلمات. ولكن ذلك أنا نعيد على التكرار، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا هو القول المذكور في قوله لقد حق القول على أكثر ونظائره مما ذكرنا. كما دلت على ذلك آيات من كتاب الله تعالى كما قال عز وجل في آخر سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا في سورة السجدة ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى في أواخر سورة الصاد قال الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة لقد حق القول يفسر بقوله تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله على أكثرهم فهم لا يؤمنون يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فهذا معنى ثم هذا معنى قوله ثم لا يؤذن للذين كفروا هذا المقصود يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبى أي إزالة عتب ربهم وغضبه والعتبى بالضم الرضا يؤذن للذين كفروا هذا المقصود يعني لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبى أي إزالة عتب ربهم وغضبه والعتبى بالضم الرضا الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى أو إلى ما يرضي العاتب يقال استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى مسرته والعتب لو مكرر وقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيل الله هذا هذه أدلة وهذه الحقيقة من القرآن الكريم هل هناك دليل في السنة يوضح لنا ذلك؟ طب أحسن حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيتوضح أن يقول هنا بعث النار فيقول من كل 1999 يعني يذهب بهم إلى النار من كل 1999 ثم يقول تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان يقول السنقذي رحمه الله تعالى الأغلال جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق يعني في الغل ولا تجعل جالك إيه مغلولة إلى عنق الغل يقيد اليدين ويضم اليدين إلى العنق هذا هو الغل فالغل هو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق والأذقان جمع ذقل والذقل هو ملتقى اللحيين حيث التقي هذا الفك مع هذا الفك هنا فهذا هو الذقل فطبعا في فرق بين الذقن وبين اللحية اللحية هي الصعب لكن المرأة لها ذقن وهي هذا الموضع واضح حيث يلتقي اللحيان فالأذقان جمع ذق وهو ملتقى اللحيين، والمقمح بصيغة اسم المفعول. المقمح هو الرافع رأسه، هو الرافع رأسه. وجعلنا من بين أيديهم سدا في الفتح والضم، إما سدا أو سدا، هو الحادث الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. فأرسيناهم فهم لا يبصرون، أرسيناهم يعني جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار. ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى وجعل على بصره غشاوة، وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص هويتك أو هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انزلت قطعت نفسي ألومها. والمراد بالآية الكريمة أن هؤلاء الأتقياء الذين سبقت لهم السخط في علم الله عز وجل المذكورين في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، سبقهم الله عن الإيمان سبقا عظيما مانعا من وصوله إليهم، لأن من جعل في عنقه غل وصار الغل إلى ذقنه حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يخطئه، صار يعني رأسه مرفوعا لا يقدر أن ينزل به لأن الغل هنا في عنقه. وجعل أمامه سد وخلفه سد، وجعل على بصره غشاوة، لا حيلة له في التصرف ولا في جلب نفع لنفسه ولا في دفع ضر عنها. فالذين أتقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يصرف الأتقياء الذين سبقت لهم السخاوة في علمه عن الحق ويحول بينه وبين الحق جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هو الأفضل نحن نقف عند إيه؟ عند عدد السمعين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تبدأ وعلى أبصارهم غشاوة. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. إذن هذا الطبع والختم على القلوب كذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم بسبب المصارعة في تكذيب الرسل والتبادي عنهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فعاقبهم الله على ذلك بخمس البصائر، والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار، لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها لتماديه على الشر. فمن شؤم المعصية السيئة بعدها ومن بركة الحسنة بعدها. نعم، فمن شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها لتماديه على الشر، والحيلولة بينه وبين الخير جزاء الله بذلك على كفره جزاء وثاقا. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفره، فإذا هذا يدل على أن هذه الحيلولة بينهم وبين الهداية هي عقوبة بسبب كفره، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بكفره. الباء هنا سببية، فإذا واضحة أن سبب هذا الطبع على القلوب هو كفره. كذلك قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذه الفاء من حروف التعليل يعني طبع على قلوبهم بسبب كفرهم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونمرهم في غيابهم يعمهون. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يضر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويظهر من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واعلم أن قول من قال من أهل العلم إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، بعض العلماء فسروها أنها الأغلال التي تكون في أعناقهم في النار في الآخرة، لكن واضح أن التفسير كما ذكر العلامة السيوطي رحمه الله تعالى أنه يقصد بذلك إيه؟ الأغلال في الدنيا التي تحول بينه وبين الهداية بالتفصيل الذي ذكرناه. فيقول: اعلم أن معنى أن قول بعض العلماء إن معنى قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة، كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا قول خلاف التحقيق، بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا، في دار الدنيا. وكما أثرنا يعني قرأها حمزة والكسائي وحق العاقل سدا بالفتح، وقرأ البكون بضم السين سدا، ومعنى هما واحد على الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام من علامة الكسائي في تفسير قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يقول القاسمي رحمه الله: فهي إلى الأذقان أي إلى اللحى، أي واصلة إليها وملوزة إليها. فهم مقمحون أي ناصبوا رؤوسهم غضوا أبصارهم. فإذا السر أن يرفع نقله إلى أعلى فالطبيعي يكون إيه؟ بيغض بصره في هذا الحال، الجفن بيغطي عينه، واضح؟ كذلك رأسه يكون منتقل إلى أعلى. يقال أقمح الرجل رفع رأسه وغض بصره، وأقمح الغلم الأسير إذا ترك رأسه مرفوعا ليضيقه فهو مقمح، وذلك إذا لم يتركه عمود الغلم الذي ينخذ ذقنه أن يطأطئ رأسه. قال ابن الأسير هي في قوله تعالى: فهي إلى الأذقان كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. قال ابن كثير: اكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وان كانتا مرادتين لما دل السياق عليه، فان الغل انما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق. طبعا لم يرد ذكر اليدين هو كما جاء في سوره الاسراء: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق، لكن لان الاغلال او الغل بيشمل معنى اليدين يكون مرفوع الى الاثنين لم يذكر هنا لشهره ذلك الايه اليدين وان كانت مراده في المعنى. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، فمعنى الغل كما ذكرنا هو إيه؟ الذي ذكرنا بد فيه من إيه؟ من ضم اليدين إلى بعضهما عند العنقين بالصورة التي ذكرناها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوحيناهم فهم لا يبصرون. قال الزمخشري: هذا مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى بعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المفحمين، في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، لا يستطيعون أن يلتفتوا وينظرون إلى الحق لأن هكذا كانت إيه؟ لأنهم مقمحون، ولا يخاطئون رؤوسهم له، وكالحاطرين بين سدين، فالإنسان يوجد في مكان سد عليه طريق مذهبه لمهربين ناحيتين، وما بقي هناك مخرج، لا يبصرون ما قدهم ما قدامهم ولا ما خلفهم. يعني معناها أن هؤلاء الكافرين لا تأمل لهم ولا بصر، وهم متعامون عن النظر في آيات الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا من قبل مرارا يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن أدلة التوحيد وأدلة حقية دين الإسلام أوضح من السماء، ومع ذلك لا يوجد تفسير لكفر هؤلاء الكافرين وإعراضهم عن الحق سوى أن هناك قوة عليا هي التي تحول بينه وبين الحق، وهو الذي وضحناه في هذه الآيات التي سبق ذكرها. فهناك قوة قاهرة هي التي أعمتهم عن الحق، وإلا فهو قريب جدا إليه، لكن هناك قوة قاهرة هي التي جعلتهم يعني حالت بينهم وبين هذا الحق. نعم. وقال الناصر: إذا فرقت هذا التثبيت كان تصميمهم عن الكفر مشبها بالأغلال، وكان استكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاجتماعه مشبها بالإقماع، لأن المقمع لا يخاطر رأسه. وقوله فهي إلى الأذقان تتمة للزوم الإقماع لهم، وكان عدم الفكر في القرون الخالية مشبها بسد من خلفهم لا يفكرون ولا يعتبرون مما حصل للقرون الماضية، وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبها بسد من قدامهم، فيكون التشبيه يعني متعددا على هذا الكلام. ثم قال تبارك وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم يعني خوفتهم بالقرآن الكريم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا. ولما صدقت الآيات على مثل أبي جهل وأصحابه من كفرة قريش الذين هلكوا في بدر وكانوا طواغيت الكفر، أشار بعضهم إلى أن الآية نزلت في ذلك. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر، إنما هناك أنه يقصد إنذار لهؤلاء. فإذا لابد من ضبط، هل الرسول عليه الصلاة ينذر الكافرين أم لا ينذر الكافرين؟ بدليل أول السورة، وبدليل قوله تعالى لتنذر قوم لا أتهم نذير. لكن هنا في حق للإنذار في من اتبع الذكر فما الجواب؟ من التفسير: إنما تنذر من اتبع الذكر اللي يقول إيه؟ أيوة صحيح، إنما تنذر الإنذار الذي يترتب عليه النفس، لأنه بلا شك هو ينذر الجميع. وأنذر على صراط الأقربين قم فأنذر، فالإنذار هو عليه الصلاة والسلام يقيم الحج على جميع الخلق بأنه ينذره، هو الإعلام مع التشويق والتهديد الإنذار. فهذا حصل بالفعل، وهو نذير وذكير عليه الصلاة والسلام لجميع الأمم. لكن المقصود هنا في هذه الآية بالذات إنما تنذر الإنذار الذي يترتب عليه الانتفاع بهذه النذارة، إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإنذار، أو تنذر الإنذار الذي يترتب عليه نفع من اتبع به، هذا هو الذي ينتفع أي القرآن بالتأمل فيه والعمل فيه. وقتل الرحمن بالغيب أي عمل الصالحات لوجه الله عز وجل وإن كان الله لا يراه. كلما تنذر من اتبع الذكرى وخفي الرحمن بالغيب يعني عبد الله كما قال كما جاء أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا معنى وخفي الرحمن بالغيب يعني عمل الصالحات لوجه الله وإن كان هو لا يرى الله، اكتفاء بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. فبشره بمغفرة يعني لذنوبه في الدنيا وأجر كريم أي ثواب حسن في الجنة. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تبارك وتعالى في سورة فاطر: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فكأن فذكر عز وجل هنا أن إنذاره محصور في الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، وهذا الحصر الإضافي لأنهم هم المنتفعون بالإنذار وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهم. نفس المعنى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. فالإنذار هنا إنذار إضافي، إنذار مضاف إلى من؟ إنما تنذر الإنذار النافع هؤلاء الذين ينتفعون بإنذارهم. لماذا حصر؟ حصر لأن الشخص الذي ينذر ثم لا ينتفع بالإنذار هو والذي لم ينذر أصلا سواء بجمع أن كلاهما لا ينتفع بهذه النذارة، كما في قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، يعني إنما أنت منذر إنذارا ينتفع به أو ينتفع به من يخشاها. ويثبت معنى ذلك في الجملة قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لماذا؟ لأن هذا الذي ينتفع بالقرآن الكريم. وقد جاء الإنذار عنا في آيات كثيرة مثل قوله تعالى إيه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، وذكرى للمؤمنين. ثم قال عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى يعني للبعث والنشور، ونكتب ما قدموا يعني نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخير والشر. إنا نحن نحيي الموتى واحد، ونكتب ما قدموا هذه الثانية، ما قدموا إما أسلفوا من الخير والشر، وآثارهم يعني ونكتب أيضا آثارهم يعني ما تركوه من سنة صالحة فعمل بها بعد موتهم أو سنة سيئة فعمل بها بعدهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في اللوح المحفوظ أو العلم الإداري. وضح العلامة المفتي رحمه الله تعالى هذه الآية توضيحا عظيما، فقال رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء: إنا نحن نحيي الموتى، هذه الأولى أنه يحيي الموتى مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه عز وجل بصيغة التعظيم إنا نحن نحيي الموتى، ونكتب ما قدموا هذه الثانية أنه يكتب ما قدموا للدنيا، وآثارهم هذه الثالثة أنه يكتب آثاره، الرابعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أنه قد أحصي كل شيء في إمام مبين يعني في كتاب بين واضح. هذه الأشياء الأربعة فصل الله سبحانه وتعالى ووضحها في مواضع أخرى من القرآن الكريم. الأول هو قوله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى يعني بالبعث والنشور، فوضحه قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. من ذلك أيضا أما الحقيقة الثانية ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا يعني من الأعمال في دار الدنيا، فوضحها قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وقال تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال تعالى فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في بعض السلف صغيرة ثلاثة والكبيرة الضحك. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر شاهد. أما الحقيقة الثالثة ونكتب ما قدموا وآثاره، وهي أنه يكتب آثاره، فقد ذكر أيضا في بعض الآيات، لكن في قوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. الأول منهما أن معنى ونكتب ما قدموا يعني ما باشروا فعله في حياتهم، الأشياء التي عملوها بالفعل في حياتهم مباشرة، وآثارهم ما سلكوه في الإسلام من سنة حسنات أو سيئة، فهو من آثارهم التي يعمل بها بعضهم. ولذلك يقول بعض السلف يعني السعيد من إذا مات ماتت سيئات، السعيد من إذا مات ماتت سيئات، لأنه يوجد طبقا لهذه الآية أو طبقا لهذا الوجه من التفسير يوجد من يموت لكن تبقى سيئاته تذر عليه غضب الله ولعنته وعذابه حتى هو في قبره إلى الى ما شاء الله عز وجل، يعني مثل المغنين الذين يتركون الاسطوانات والمعذبين او الذين يعبدون هؤلاء المعبود الجماهير يظنون انهم يقتلون ليلا، فالنبي خارج الذكر خارج الذكر واضح، ويبدأون ويعيدون في ذكر حياتهم وتراجمهم وكفاحهم في سبيل الفن والمكان العظيم التي حققوها، ولا يدرون انهم بهذا يزيد لهم عذابا، وانهم لو نطقوا لقالوا كفوا ويعني دمروا هذه الاشياء ولا تبقوا لها اثر، لماذا؟ لان هذه من الاثار هناك ما قدموا واثاره، فالسعيد من الاذى ماتت سيئات، فهذا يعني يصير الى خطوره ان يكون الانسان سنن سيئه يقتدى به فيها بعد موته، فياتيه وهو في قبره عقوبه هذه الاعمال كلما قضى الناس عن ذكر الله عز وجل. فهذه تشمل كل من يقف على يعني ابواب جهنم يدعو الناس اليه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قال اتوه فيها. فهذا ما جعلنا نرسل حال هؤلاء الناس، نرسل حاله ونسخ عليه النبي، لانه اذا كل من احدث مذهبا فيه افساد يمتد بعده ويقتدى به فيه فهو داخل في هذه الايه ونكتب ما قدموا واثارهم. كل من اسس مذهبا فكريا او سياسيا او معصيه معينه حيث تستمر بعد موته ويستمر العمل بها وإذاء خلق الله بها فهذا داخل في قوله ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مجيب. اذا هناك تفسيران لهذه الايه، الاول ما قدموا يعني ما اثروا فعله في حياتهم، واثرهم هو ما سنوه في الاسلام من سنه حسنه او سيئه فهو من اثارهم التي يعمل بها بعدهم. تذكرون حديث ايه؟ حديث ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها او من لمها، لانه اول من سن القتل، اول من قتل من بني ادم هو فضيل. كل نفس تقتل ظلما بعد ذلك هو الذي سن هذه السنه هو الذي فتح هذا الباب، فلذلك يعني ايه يكون له كفل من دمها وكفل من الوزن في قتل هذه النفس. والله سبحانه وتعالى لما نعى على اهل الكتاب تحريف كتابهم قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت ايديهم، بس بصيغه الايه؟ الماضي اللي هو ما قدموا، ثم قال وويل لهم مما يكسبون للمضارع وهو ايه؟ واثارهم. فويل لهم مما كتبت ايديهم، لان انت كتبون ده زي ما سروا بايديهم، لكنها حجب اضل الامم من بعدهم حين حرقوا هذه الكتب وسنوا هذه السنة السيئة. ولذلك قالوا وويل لهم مما يكسبون، صار الاستمرار استمرار اكتساب هذه الاوزار. المعنى الثاني الذي يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم، ان معنى اثارهم خطاهم الى المساجد، الخطى التي كانوا التي يمشونها الى بيوت الله والى ما اشبه ذلك من افعال الخيرات. كل خطوات يخطوها الانسان في سبيل الخير والطاعه والبر. كذلك ايضا بعمومها تشمل خطاهم الى الشر، ونكتب ما قدموا واثارهم يعني خطاهم الى اماكن الشر الذي يذهب الى الاماكن الخمر او الفسق والمعاصي، هذه الخطى ايضا تكون محسوبه عليه فتسجل الاول وحسب عنه. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني سلمة زياركم تكتب اثاركم، زياركم يعني ايه؟ الزموا زياركم لا تنتقلوا عن دياركم تكتب اثاركم، لان كلما بعدت عن المسجد كلما كثرت الخطى التي تمشيها اليه وبالتالي يزداد ثوابك. فمعنى زياركم تكتب اثاركم يعني خطاكم من بيوتكم من بيوتكم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما على القول الاول فالله جل وعلا قد نص على انهم يحملون اوزار من اضلهم، يعني القران الكريم فيه فاهم للقولين للقولين في تفسير ايه واثره. فقد قال تبارك وتعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضل لهم بغير علم، فكل من ضل بسببهم ايضا يحملون اوزارهم. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. وهم اولياء اوزار هؤلاء الذين يعني اضلوهم. ومن الايات الداله على مؤاخذه الانسان لما عمل به بعده مما سنه من هدى او ضلاله قوله تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. بمعنى على ان المعنى ايه؟ بما قدم يعني في حياته مباشرا له او اخر. واخر يعني مما عمل به بعده مما سنه من هدى او ضلاله. وقال تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت واخرت. كلاهما من عمله، لكن ما قدمه الذي باشره بنفسه، وما اخره على هذا التفسير بيقول ايه؟ ما عمل به بعد موته من هذه السنه التي سنها. اما على التفسير الثاني وهو تفسير قوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا واثارهم، بان اثارهم معناها خطاهم الى المساجد ونحوها، ف قد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى كقوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ولا يقطعون واديا يعني في الجهاد إلا كتب لهم، لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم. أما الحقيقة الرابعة في هذه الآية الكريمة فهي قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني. الأمر الثاني هو إيه؟ ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا. فكل ما دل على هذا من الآيات التي ذكرناها كقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أو إن كل من استنسك ما كنتم تعملون، أو اقرأ كتابك كما ذكرنا، وغير ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا نعم فقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها، بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال، خصوص الأعمال. وكل شيء أحصيناه يعني كل عمل أحصيناه في إمام مبين. أما على فرض كونه عاما، إن الشيء هنا تدل على إيه؟ على كل شيء مش فقط الأعمال، وإن سبقت المقادير بكل ما يجري في هذا الوجود، فقد دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فهنا شيء عنا. فقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بناء على أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا أصح القولين والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل بعد ذلك واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أي مثل لأهل مكة مثلا أصحاب القرية، أي أذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية. إذ جاءها المرسلون أي الدعاة إلى الحق ورفض عبادة الأوثان. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث يعني أرسل الله إليهم رسولين ثم عززنا قويناهم بثالث برسالة ثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني ما علينا إلا التبليغ عن الله ظاهرا بينا لا تترك فيه، وقد خرجنا من عهدنا عملنا ما كلفنا، فإنما علينا ما حمل وعليكم ما حمل وما علينا إلا البلاغ المبين. قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، طبعا سبق الكلام مرارا على هذا الاعتراض الذي دأب المشركون في كل عصر عن الاعتراض به، وهو كيف ننقذ لكم وأنتم بشر مثلنا ولولا أرسل الله ملائكة. فقال تبارك بينا ذلك في تفسير سورة الإسراء وغيرها في عين تفسير قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وسبق أيضا في سورة الأنعام وفي غيرها من المواضع. قالوا إن أنتم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فبين عز وجل أنهم قد قالوا ذلك في غير هذا الموضع. نقول تبارك وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم حذرته ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهم محتوم اعترفوا عند دخول جهنم أنهم أتاهم النذير وقابلوه بالتكذيب والإنكار والجحود، فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء. وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي كهؤلاء أنهم لم يقدروا حق قدره، يعني إنكار إنزال الوحي يتضمن عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، يعني أنهم لا يعظموه حق عظمته. فقال عز وجل: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمكننكم منا عذاب أليم. فهذا كان هؤلاء الكافرين دوما التطير بمن ينذرهم بأس الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في شأن قوم فرعون: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه. وأيضا قال تبارك وتعالى أيضا في قصة في ثمود أيضا: قالوا طيرنا بك وبمن معك، تتأمنا بك وبمن معك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم أي تتأمنا بكم. فكان إذا حدث في البلد ما يسيء، أي بلاء يحصل، حريق أو بلاء، يقولون هذا بشؤم هؤلاء المرسلين، كل ما يقع مصيبة يعني يتشاءمون يقول هذا بسببهم، ينسبونه إليهم، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته تبعهم، ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه. فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا، زاد بعض الجهلة إذا أصابوا بلاء يقول: أنا النهاردة أصبحت مسلمين، تشاؤما، أو أنا رأيت هذا الشخص مثلا في الصباح، فهذا كله طبعا من ما لا يجوز، يعني من ما لا يجوز المسلم أن يتشاءم أو يتغير. كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفر أهل مصر: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وعن مشركي مكة قال: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك لئن لم تنتهوا، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني إن لم تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى التوحيد لنرجمنكم ولا يمكن لكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا أي الرسل أجابوهم بقولهم: طائركم معكم، يعني طائركم يعني سبب شؤمكم معكم، فهذا الشر الذي يقع بكم إنما سببه إعراضكم عن دعوة التوحيد. قالوا: طائركم معكم، يعني سبب شؤمكم معكم، وهو الكفر والمعاصي. أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم يعني أئن وعظتم بما فيه سعادتكم، فهذا أسلوب أسلوب إيه؟ شر. طيب فين جواب الشر؟ في حد ثاني؟ جواب الشر؟ محلوف، نعم، جواب الشر محلوف، ثقة بدلالة ما قبله عليه. جواب الشر محلوف ثقة بإيه؟ بدلالة ما قبله عليه، لأنه واضح جدا فما احتاج الى ذكره. ما هو هذه الدلاله؟ يعني ان ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب، قالوا طائركم معه. ان ذكرتم يعني ان ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب بل انتم قوم مسرفون، اي مسرفون في الشؤم والعدوان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. إلى قوله تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يسعى يعني يسرع في المشي حيث سمع الرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين أي بالإيمان بالله وحده. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي جعلا ولا مالا على الإيمان. فهم مهتدون أي هم مهتدون في أنفسهم بالكمالات والأخلاق الكريمة والآداب الشريفة. يعني فيجدر أن يتأتى بهم فهم نماذج بشرية كاملة. فهم في أنفسهم مهتدون ثم هم يدعونكم إلى هذه الهداية ولا يطلبون منكم أجرا على ذلك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. وهذا تنطف في الإرشاد لإيراده في معرض المناصحة لنفسه. يعني لم يخاطبهم بذلك هذا من التنطف في النصيحة واللباقة في الدعوة. قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. وإنما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. كأنه الذي ناصح نفسه هو كأنه يحدث نفسه. يعني هذا تنطف في الإرشاد لإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه. اختار لهم ما اختار لنفسه وأحب لهم ما يحب لنفسه. والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره كما ينبر عنه قوله وإليه ترجعون أي بعد الموت. وقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني ومثل قوله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما ومبدئهما على غير مثال سابق. قال ابن عباس كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أي أنا الذي بدأتها أنا الذي بدأت حفرها. أي نعم. والمقصود بقوله هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون يعني إشارة إلى أن الذي يخلق وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء. وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وحده فهو الذي خلقني وحده فكما لا يخلق غيره ينبغي أن لا يعبد غيره. وفي هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال تبارك وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال أيضا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أيضا والذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها إلى غير ذلك من الآيات، وكلها تؤكد على أن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية. يلزم من توحيد الألوهية الذي من أخف صفاته صفة الخلق وفعل الخلق أن لا يعبد إلا من يخلق سبحانه وتعالى، فكما خلقنا الله وحده فينبغي أن نوجه عبادتنا لله وحده عز وجل. فكل هذا الدليل موجود تحت قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. أأتخذ من دونه آلهة يعني فأضرع إليها وأعبدها وهي في المهانة والحقارة بحيث إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي لا ينقذون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة. وفيه تحميق لهم وصف بصفة الحماقة، لأن ما يتخذ ويصنعه المخلوق كيف يعبد؟ تنظر إلى كلمة أتخذ من دونه آلهة، أصنع أنا آلهة كما كان يفعل الجاهليون من العرب الجاهلية، يصنعون الإله بأيديهم ثم يعبدونه، بل كان بعضهم يصنع الصنم من العجوة فإذا جاع أكله يأكل إلهه. فلذلك قال هنا أتخذ يعني أصنع أنا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. فالاستفهام هنا للإنكار أتخذ من دونه آلهة، وهو مضمن معنى النفي يعني ما ينبغي لي أن أتخذ من دونه آلهة ولا أعبد من دون الله معبودات. إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفع هذا الضر عني ولا تقدر أن تنقذني من كرب، كما قال تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعل فإنك إذا من الظالمين. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هل هذه الآية تثبت أن لهذه الأصنام أو لهذه الآلهة شفاعة؟ لا، هي لا تثبت هذه الشفاعة، وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب في التعبير عن بعض الأشياء. فمعنى الآية لا تغني عني شفاعتهم شيئا يعني لأنها لا شفاعة لها أصلا، لا تغني عني شفاعتهم ليست لها شفاعة حتى يمكن أن تغني عني، هي أصلا ليس لها شفاعة حتى تغني عني شيئا. فهذا كما قلنا أسلوب عربي معروف. ومنه قول امرئ القيس يصف قفرا لا أعلام فيه، يعني صحراء مقصرة لا توجد فيها أي علامات أو معالم في هذا الطريق، يقول على لاحد لا يهتدى بمناره إذا فاته العود النباطي جرجرا. الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والأبراج فاستخراج علم المواقيت من القرآن الكريم. نظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة النص وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطيع والمخالط والتنويل في الخطاب والإسماط والإيجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه علم المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معاني ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها، واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجذب والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتزاز الإنزاج تبعا للكيفيات المتضمنة. بعض الأحاديث الضعيفة.